وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس في الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع نخبة من أهل العلم والاختصاص في شتى العلوم. نختتم اليوم وقفات مع كتاب من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين للأستاذ الدكتور فؤاد بن محمود سندي رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور طلال بن محمد أبو النور المدرس بالحرمين الشريفين. نركز على المحور الثالث ونذكر الإخوة والأخوات بأن هناك رابط لقياس الفهم يظهر على الشاشة خلال الحلقة بإذن الله، كما نسعد باستقبال أسئلتكم عبر الواتس أب الخاص بالبرنامج، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
مرحبا بك شيخ عبد العزيز، الله يحفظنا وإياك وبالمستمعين الأكارم.
اللهم آمين، شكر الله لكم. شيخنا الكريم، كان الحديث ماتعا ولا زال معكم في ليلة البارحة حول انعكاس هذه الخصائص، أعني خصائص صفات إبراهيم عليه السلام على ميدان دعوته، وذكرتم شيخنا أن ميدان دعوة الخليل إبراهيم كانت على أربع محاور أو أربع ميادين، وهو ميدان دعوته مع والده ومع مجتمعه ومع حاكم زمانه ومع عباد الكواكب. كانت لكم إطلالة سريعة حول ميدان دعوته مع والده، لعلنا نستكمل هذه الليلة معكم بقية الميادين.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، إنه جواد كريم سميع مجيب. ثم أما بعد، حديثنا كما أشرت الشيخ عبد العزيز هي وقفات مع قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل أبو المسلمين، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، إبراهيم الخليل مؤسس الملة الحنيفية المكرمة المشرفة إلى يوم الدين، إبراهيم الخليل عليه السلام الذي إذا ذكر اسمه في القرآن ذكر مقترنا بقصة البيت العتيق، ومرتبطا بأذان الناس لحج البيت الحرام. إبراهيم الخليل الذي احتفى به القرآن الكريم وكرمه وأشاد به ووصفه بأحسن الصفات. إبراهيم الخليل عليه السلام أحد كبار الأئمة الذين أراد الله سبحانه وتعالى لهم ومنهم أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم عز وجل. هذا الإمام الذي بقيت إمامته في الناس منذ أن أكرمه الله عز وجل بها، ومنذ أن أعطاه الله عز وجل إياها، وستبقى هذه الإمامة للخليل إبراهيم في الناس إلى يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة الخاتمة الأمة المحمدية على رسولها أفضل الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
ستكون هي أوفى الأمم لهذا النبي الإمام عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون منها استجابة لأمر الله عز وجل حين قال سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فهذه الأمة هذا ميدان من ميادين التكليف التي كلفها الله عز وجل بها، أن تكون وفية للخليل، أن تكون أمينة على ميراث الخليل، أن تكون غيورة على صفات الخليل التي ذكرها الله عز وجل له، أن تكون عابدة لله سبحانه وتعالى بما أمرها الله عز وجل به، ومن ضمن ما أمرها الله عز وجل به أن تتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. وكيف لا تكون كذلك، وكما مر معنا كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم مستجيبا لأمر الله عز وجل في هذا الباب، مع أنه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وكما قال العلماء يعني هنا كيف أن الفاضل يتبع من في الفضل يعني بميزان الله عز وجل هو يعني بعده هو، فيكون الاتباع من الفاضل للمفضول. وهذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملة للخليل إبراهيم عليه السلام، وذلك كله استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بذلك كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حقق هذا في حياته هو، وفي ذاته هو، وفي عبادته لربه عز وجل هو، ثم حققه في نقله لأمته وتعليمه لأمته، فكان أمينا وفيا أيضا لهذا الأمر، وكان ناصحا لأمته عليه الصلاة والسلام. بعد أن وقفنا مع ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه رحمة واسعة من الصفات الإبراهيمية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ثم انتقلنا إلى تلك المواقف التي يعني يظهر منها انعكاس تلك الصفات في دعوة الخليل إبراهيم. وهنا فقط يعني أصل أريد أن أنطلق منه، فإننا نأخذ من قصة الخليل إبراهيم وبطبيعة الحال من سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سير الأنبياء الذين عرضوا في كتاب الله عز وجل على وجه التفصيل، فإننا نجد تلك الحقيقة العظيمة، وهي أن هذا الإنسان هو مقصود رسالات السماء، وأن هذا من التكريم العظيم لهذا الإنسان من رب الإنسان وخالق الإنسان جل جلاله حين جعل هذا الإنسان هو مقصود رسالات السماء. فلذلك إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة فعندها يفهم أن هذا الكتاب وهذا الوحي ما أنزله الله عز وجل إلا لك أيها الإنسان، ومن ثم لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن هذا الوحي وعن هذا المصدر وإعطاء حقه وإقامة العلاقة الصحيحة معه، كما تبين لنا من لقاء الأمس بتلك القضايا الأربعة التي بها يتحقق العلاقة الصحيحة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ميدان الخليل مع أبيه ميدان عظيم وموقف جليل كبير، ظهرت فيه تلك القضايا العظمى الكبرى وانعكاس الصفات الإبراهيمية على ميدان الخليل إبراهيم في دعوته. ولعلني بعد أن استعرضنا شيئا من اللطائف التي أشار لها المؤلف رحمة الله عليه في هذا الموقف، فأيضا لعله أن يكون هناك استعراض لعدد من تلك الأمور من خلال هذا الموقف، هي ذات شأن وذات أثر ومحل تفكر وتبصر للإنسان، سواء كان في طريقه لعبادته لربه عز وجل، أو سواء كان في أمر دعوته ومخاطبته، أو سواء كان في جانب أسلوب وطريقة التعامل مع من أراد إصلاحهم. فكل هذه الأمور يعني نحتاج أن نقف منها معها. فنجد أولا في موقف الخليل إبراهيم مع أبيه عطاء الله عز وجل، وهنا نقول هذه الحقيقة، عطاء الله للإنسان بطلب وبدون طلب. عطاء الإنسان يسبق العمل ويتبع العمل، لأن الله عز وجل هو الكريم، ولأن الله عز وجل هو المنعم سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل هو الرزاق، ولأن الله هو الفتاح، ولأن الله هو الوهاب، فعطاؤه يكون بطلب من الإنسان ويكون بدون طلب، وعطاؤه عز وجل يسبق عمل الإنسان ويكون عطاؤه مكافأة للإنسان، فعطاؤه قبل فعل الإنسان لأنه منعم، وعطاؤه بعد فعل الإنسان لأن الله عز وجل شكور. فهذا الأمر ظهر عندنا في هذا المسار مع الخليل إبراهيم في موقفه مع والده، فالله عز وجل آتى إبراهيم رشده، فاقتنع منذ نشأته المبكرة أن الأصنام التي يعبدها والده وقومه هي آلهة زائفة، وأن ما يصنعه عبادها هو ضلال مبين. إذن هنا الرشد الأول جعله يدرك هذه الحقيقة، جاءه وحي السماء فانتقل هذا الأمر من هذا الإدراك السليم إلى قضية اليقينية، فزاد الوحي هذا الأمر في بناء القناعة واليقينية بهذه الحقيقة، وهي أن عبادة الأصنام ضلال مبين. الأمر الثالث بعد ذلك، وهو أن الخليل إبراهيم الذي أوصله إلى تلك النظرة الإيمانية وإلى ذلك وتلك النتيجة السليمة الصحيحة، رؤيته للأصنام على حقيقتها، رؤيته للأصنام وهي عارية عن الدلالات الوهمية التي أسندت لها، فلم يرى عليه السلام، لم يرى في الأصنام سوى أحجار لا ساكنة لا تبصر ولا يمكن أن تحدث صنعا، فعندما تجلت له تلك الحقيقة كانت هي البداية التي قادته إلى ذاك المسار السليم. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، وهو أن عبادة الأصنام لم تستقر عند أهلها نتيجة وعي عقلي راجح بألوهيتها، ولا لأنها تفعل شيئا وتصنع شيئا وأنها تؤثر، وإنما بني ذلك الأمر على ذاك الصنم الكبير الذي لبس إبليس للناس وأقنعهم به، وهو صنم الاتباع للآباء والأجداد القائم على غير هدى وعلى غير بصيرة. فهذا الأمر حقيقة من خلال قصة إبراهيم لا بد من إدراكه، ثم بعد ذلك سنجد كيف أن هذا الصنم تكرر في إضلال كثير من الأمم، ونجد ذلك أيضا حاضرا من خلال قصص الأنبياء التي قصها الله سبحانه وتعالى. فإذن قضية اتباع الآباء على غير بصيرة وعلى هدى، ولذلك هنا نجد ماذا قال الله عز وجل في قصة الخليل إبراهيم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وأيضا قال في آية أخرى قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ويعني فإذن هذا الأمر يعني أصبح واضحا من خلال قصة إبراهيم، وأن ذلك صنم أثر على سلوك الناس طريق الحق. أيضا ندرك من خلال الموقف الخليل إبراهيم مع أبيه، وهذه قضية يعني أيضا تحتاج إلى التأمل، وهو أن السبب فيما وقعوا فيه تلك الهالة الأسطورية التي أحاط بها الناس وخاصة الآباء، هذه المخلوقات العاجزة حتى أحالوها إلى آلة تخشى يرجى نفعها ويطلب رضاها. إذن تلك الهالة الأسطورية، ولذلك المدح عندما يبدأ يعني يزداد ثم يصل إلى قضية الغلو في كل شيء من المخلوقات، إذن هو طريق إلى هذا الإشكال. فلذلك نتعلم من موقف الخليل إبراهيم مع أبيه وهو يعرض هذا الأمر، إذن إلى قضية الهالة الأسطورية وأنها محل إشكال. أيضا نجد من خلال الموقف الأول أن الخلاص من عبادة يعني من الطاعة لذلك الصنم، صنم العادة الذي لا يقوم على هدى ولا على حق، أن الخلاص من ذلك وفق الطريقة الإبراهيمية التي سلكها عليه السلام، وهو أنه أدرك حقيقة تلك الأمور وجلى تلك الهالة الأسطورية عنها، واستطاع أن ينظر بعين البصيرة إلى حقيقتها، فعندما تجلى له الأمر استطاع أن يتجاوز هذا الأمر. فلذلك هذا أمر، عرفت كيف إبراهيم سلك هذا الطريق وكيف استطاع أن يليجه، فإننا نجد أن هناك جهدا لا بد أن يقوم به الإنسان، وهو أن ينظر في ذاك الأمر بقلب سليم. إذن هنا حقيقة تحت هذا الأمر يعني خطوط عريضة كثيرة جدا، وهو أن الإنسان لا بد أن تكون بدايته مع نفسه ومع ذاته، وأول ما تكون البداية مع الذات مع القلب، وأول ما يعمل في القلب إنما هو الوصول إلى سلامته، والوصول إلى سلامته لا بد أن يقوم على أصلين عظيمين. أما الأصل الأول فهو أصل الاتباع للأنبياء والاقتداء بالأنبياء والدخول من بوابة الأنبياء، ولذلك الخليل إبراهيم كما ذكر الله عز وجل أنه من شيعة نوح عليه السلام الذي جاء ربه بقلب سليم. فعندما حصل هذا الاتصال وحصل هذا التلاقي في المسار وفي الطريق بين الخليل إبراهيم وبين نوح عليه السلام، فإذا هذا كان الأساس في صلاح هذا القلب، ولذلك لن يكون مهتديا إلا من سار على طريق الأنبياء. الأمر الثاني وهو استخدام العقل في التفكر في ملكوت السماوات والأرض. فلما كان الخليل إبراهيم سلك هذا الأمر ويعني فكان هذا، وهذا كله طبعا الطريق الأول. الثاني وهو علم الوحي، فإذا اتباع الأنبياء وعلم الوحي كان هذا الأمر الذي به وصل إبراهيم إلى سلامة قلبه. فإذا باتباعه لطريق من سبقه من الأنبياء، ثم باهتدائه بنور الوحي الذي جاءه من السماء، بذلك أصبح قلب الخليل إبراهيم سليما، وهذا نجده في هذا الموقف الذي كان مع والده. أيضا نجد أن علم الخليل إبراهيم الذي جادل به، وما جادل إلا بعلم، علم الخليل الذي جادل به إنما هو من خزائن علم الله عز وجل، لأنه علم الوحي، وعلم الوحي عند المجادلة لا يغلب، لأنه من الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم. أيضا ظهر لنا من خلال موقف الخليل إبراهيم مع أبيه تلك الكلمات وتلك المصطلحات، فعرفنا كلمة الرب وأنه الذي خلق، الذي يطعم، الذي يسقي، الذي يشفي، هذا هو الرب، فعرفناه من خلال تلك الأمور، وهذا نجده من خلال موقف الخليل إبراهيم مع والده ومع أبيه عندما يصف ربه الذي يدين له بالربوبية، فعرفه بأنه خالق السماوات والأرض، عرفه بأنه خالق الإنسان، عرفه بأنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر حين أن الرب يطعم ويسقي ويشفي. أيضا نجد كلمة الله التي تعني كل معاني الألوهية والعبودية لرب موصوف بتلك الصفات، فهو الذي يستحق أن يكون هو المألوه. ثم أيضا نجد قضية وكلمة أن الذي يتبع ويطيع ويعبد هذا الإله إذن هو المسلم، إذن هو الحنيف، إذن هو المؤمن، إذن هو المحسن. نجد في مقابل ذلك أنه يقابل الإسلام قضية الشرك وقضية الكفر، وأن قضية الرب جل جلاله والإله جل جلاله يقابلها الخصم وهو الشيطان. فإذا تلك الكلمات التي أدركناها من خلال موقف الخليل إبراهيم مع أبيه إذن هي محل تأمل أيضا وتدبر. ثم نتيجة هذا التعريف بالربوبية وهذا التعريف بالألوهية نأخذ من تلك الكلمة العظيمة قاعدة من أعظم القواعد، من أعظم القواعد، وهي أن الذي خلق هو المتكفل بتعليم هذا الإنسان. الذي خلقني وهو المتكفل بالهداية، الذي خلقني فهو يهدين. إذن الذي خلق ما خلق وأهمل، الذي خلق ما خلق وترك، الذي خلق ما كان عاجزا أن يقدم الهدى لهذا الإنسان. فلذلك الذي خلق هو الذي سيباشر والذي سيعطي الإنسان هذا العطاء وهو الهدى. فلذلك كان هداه منه ما هو توفيق، وكان هداه منه ما هو دلالة، فكانت الدلالة من خلال تلك الكتب ومن خلال الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل للناس. فلذلك هذه قضية يعني حقيقة في ذات أهمية وذات شأن كبير. ثم أخيرا نلمس من خلال الموقف الأول، وهو قضية العدو، العدو لهذا الإنسان الذي هو الشيطان، وأن عابد الصنم في حقيقة أمره هو عابد للشيطان، لأنه ليس على ظهر هذه الأرض وليس للإنسان من يؤزه نحو كفره وشركه بالله عز وجل وأن يوغل في هذا الطريق إلا هذا الخصم الذي هو الشيطان، فهو القوة الوحيدة التي تسعى لنشر الشرك في هذا الوجود الإنساني، وهي القوة التي تدفع الإنسان إلى نسيان ربه، وتدفع الإنسان أن يتلهى عن عبادة ربه بآلهة كثيرة مزيفة يجعل الإنسان يسجد لها ويعبد لها. إذن هذه القضايا حقيقة العظيمة التي عندما نتأملها ونتدبرها في موقف الخليل إبراهيم مع أبيه، إذن ندرك كيف كانت قصة الخليل إبراهيم فعلا تأسيس لإنسان يؤمن بالله عز وجل، ولتأسيس عقل سليم وقلب سليم وفكر صحيح وسلوك أيضا صحيح. فكانت هذه القصة يعني لها من الأثر العظيم عندما يتدبر الإنسان الآيات التي ذكرت فيها.
جميل. نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير.
حياك الله.
فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم بإذن الله، كونوا بالقرب.
أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم، وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ها قد عدنا إليكم لاستكمال حلقة هذا اليوم في برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث، وحديث ماتع مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور طلال بن محمد أبو النور حول لطائف التعبير القرآني حول سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام. مرحبا شيخ الكريم.
حياكم الله، بارك الله فيك. انتقل حقيقة يعني إلى الموقف الثاني من مواقف الخليل إبراهيم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فيما يتعلق بدعوته، فذكر موقف دعوة الخليل إبراهيم لقومه عباد الأصنام، والمؤلف يعني رحمة الله عليه على طريقته ومنهجيته اللطيفة الجميلة والتي كما يعني عنون لكتابه بأنه لطائف، فسار بنفس المنهج وبنفس الأسلوب في استعراض هذا الموقف من مواقف الخليل إبراهيم، فبكل يعني اختصار وبمدخل لطيف لهذا الموقف عرض في كلمات محدودة وضع وحال قوم الخليل إبراهيم، فاستعرض المكان الذي كانوا فيه فهي أرض بابل، وأشار إلى أن ذلك يعني وبين المصدر في هذا الأمر، ثم بين الحالة التي كان عليها قومه وهي حال الشركية والوثنية التي كانوا يعيشونها. بهذا الاختصار الذي ولج به المؤلف أعطانا دلالة أن الخليل إبراهيم هو أمام قوم هذا حالهم وهذا شأنهم وهذه عبادتهم، إذن هم عباد أوثان. والإنسان العبادة لا يمكن أن تكون العبادة ذات أثر محدود على الإنسان، وإنما أثر العبادة سيتجلى في نمط عيشه، أثر العبادة التي يعبدها الإنسان سيظهر من خلال معاملته مع الناس، سيظهر في تعامله مع المكان الذي يتحرك فيه، وهذا أمر طبيعي. فثم من خلال بعد أن عرف يعني أدخلنا مع قومه بين كيف من خلال آيات القرآن بدأ يستعرض الخليل إبراهيم هذا الإنسان الذي سيواجه هؤلاء القوم، ما هو المستند وما هي المقومات التي سيواجه بها الخليل إبراهيم عليه السلام عباد الأوثان، كيف أن الرحمة الربانية اكتنفت هذا الإنسان، اكتنفته منذ اللحظة الأولى، فكما أشار إلى ذلك عندما ذكر الصفات، ثم أشار إلى ذلك عندما ذكر موقفه موقف الخليل إبراهيم مع أبيه، ثم هنا أيضا يذكر بنفس الأمر حين يذكر موقف الخليل مع قومه. وهذا حقيقة لطيف، لأن الإنسان لا ينبغي له أبدا أن ينسى إنعام الله، وأن إنعام الله سابق لعمل الإنسان، وأن إنعام الله عز وجل هو الأساس في كل صلاح يعني يعيشه الإنسان، وفي كل عمل صالح ينطلق منه الإنسان، فإن يعني منحة الله وعطاء الله عز وجل تسبق. فلذلك ابتدأ بالتأكيد والتذكير بهذه القضية، وهو أن الخليل إبراهيم قد آتاه الله عز وجل رشده وهو صغير، في وقت صغره قد آتاه الله عز وجل رشده، وأنه كان أثر ذلك الرشد أول ما كان في مفارقة الخليل إبراهيم أن يدخل في غمار الحال التي عاشها قومه. وهنا نجد سبحان الله التلاقي بين الخليلين، ها هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبعث في زمن الجاهلية والشرك ضرب بجيرانه في الأرض، بيت الله الأول مكان المعهد الأول للهدى حوله 360 صنما، ثم الله جل جلاله يصطفي ويجتبي ويعطي ويفتح ويكرم، فإذا بهذا النبي الكريم في وسط قوم هم بهذه الكيفية فيعصمه الله عز وجل وما سجد لصنم قط. إذن هذا الحفظ الرباني من الله سبحانه وتعالى، إذن قضية يذكر بها المؤلف رحمة الله عليه. ثم ينتقل بعد ذلك أن هذا الإنسان المؤمن الذي هداه الله وشرح صدره رب السماوات والأرض في أساس الخلقة والعطاء الأول، ثم أكرمه بالوحي، فإنه سيكون ذاك الإنسان الذي شغله الشاغل هو أن يخرج هؤلاء الناس مما هم فيه من الضلال إلى الهدى. إذن قضية تحمل هذه المسؤولية، ولذلك لئن كان الله عز وجل جعل أول أمر لرسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فإن ثاني أمر هو أن يعرف ربه، وأن يظهر أثر معرفته بأن يكبر الله سبحانه وتعالى دلالة العلم به عز وجل، ثم أن يستشعر مسؤوليته، أن يستشعر مسؤوليته وهي قضية البلاغ، ثم أن يعلم أن نجاحه في البلاغ لا بد أن يبتدئ بصلاح نفسه وتزكية نفسه وامتثال ذاته لهذا الهدى والحق الذي جاءه من عند الله. هذه أربعة أوامر هي أول ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحق يبتدئ بأن ترتبط بوحي السماء، ومن فارق وحي السماء أنى له أن يجد الحق وأنى له أن يهتدي. فإذا كانت هذه بوابة، وبوابة رئيسة. ثم إذا ما دخل على هذا الهدى، فإن الهدى أول ما يفتح على قلبك هو أن تعرف ربك، وأعظم أثر يخرج منك بعد معرفة الرب العظيم جل جلاله بما له من صفات الجلال والكمال هو أن الإنسان ينطق بتكبير الله عز وجل الكبير المتعال. فإذا ما كبر الله وعرف ذلك، عرف بعد ذلك أنه يعني يقف موقف المتلقي عن ربه، ما الذي يأمر به وما الذي يريد الله. فالله عز وجل يريد أن هذا الذي هداك له أن تنقله للناس، ثم يأتي بعد ذلك وهو أن تعود إلى نفسك بتحمل هذه المسؤولية، أن مقوم نجاحك أن تظهر للناس هذا النموذج في ذاتك قبل أن تظهره بقولك، فيظهر في سمتك، يظهر في أخلاقك، يظهر في عبادتك، يظهر في معاملتك، أن يراك الناس أنت النموذج العملي للهدى الذي تريد أن تدعو إليه. إذن إبراهيم الخليل انطلق بذلك كله وتحمل هذه المسؤولية. هذه المسؤولية دخلها من تلك البوابة العظيمة، وهي بوابة الجدال بالتي هي أحسن، بوابة المناظرة. وهنا تظهر قيمة الكلمة، وتظهر قضية أيضا احترام العقول ومخاطبة العقول ورفع الوعي للناس، وأنه ليست القضية هو أن الإنسان يفتئت على الإنسان ويتعدى مباشرة إلى أفعاله، وإنما يبتدئ بمخاطبة عقله وفكره. وهنا تأتي حقيقة قيمة الكلمة وأمانة الكلمة وأثر الكلمة. فلذلك كانت قضية المناظرة وهي أسلوب الخليل إبراهيم، وثم كان الدخول في المناظرة من خلال الاستدلال العقلي، لأن هذا الدين لا يريد حقيقة أن يكره الناس على أعماله وعلى مبادئه، وإنما يريد أن يدخل الناس فيه بقناعة. لذلك قال الله لا إكراه في الدين. فإذا كان الأمر ليس بالإكراه فلا بد من الإقناع، وإذا قلنا لا بد من الإقناع إذا لا بد من المحاجة. ثم بعد ذلك ذكر يعني المؤلف أن تلك المحاجة التي كانت من الخليل إبراهيم لقومه ذكرت في ثلاث سور، هي سورة الأنبياء والشعراء والعنكبوت. ثم بعد ذلك ينتقل حقيقة في لطائف في طريقة الخليل إبراهيم في المحاجة، عندما يعني جاءت الآيات وبينت ذلك كيف ابتدأ بالسؤال، صيغة السؤال، مضمون السؤال التي دلت على أنه يريد أن يستنطق الخصم، وأن يعني تكسير أداة الخصم وسلاح الخصم يريده أن يخرج بلسان الخصم، وكأن الخصم هو الذي يحطم سلاحه. هذا الأسلوب حقيقة العظيم الذي سلكه الخليل إبراهيم ونجح فيه كان فيه حقيقة تعليم ودرس. عندما استنطق هؤلاء ليقولوا ويخبروا عن آلهتهم أنها لا تسمع وأنها لا تبصر وأنها لا تفعل، فإذا هم نطقوا بذلك قد حطموا أسلحتهم بألسنتهم ومن عند أنفسهم. هذه النتيجة التي وصل لها الخليل إبراهيم تدل حقيقة على ذكاء وعلى نباهة. ثم بعد ذلك عندما أيضا وقف مع تلك العبارات اللطيفة التي يعني عرف فيها بربه الخليل إبراهيم بعد أن اعترفوا بأن أصنامهم لا تسمع ولا تبصر، قال ولكن ربي، إذن هو الذي يطعمني، هو الذي يسقيني، هو الذي يهديني، هو الذي يحييني، هو الذي يميتني، وأنتم اعترفتم بأن آلهتكم لا تفعل شيئا من ذلك، إذن من هو الأحق؟ ثم التهديد، إذا كان الرب الذي يفعل ذلك وهذه المعبودات التي لا تفعل ذلك، هل تظنون أن الله عز وجل وقد صرفتم العبادة لغيره وهي لا تفعل ولم تعبدوا الذي يعطيكم ويسقيكم، فهل تظنون أن الله عز وجل سيترككم لفعلكم؟ إذن هذا التسلسل الحقيقي الذي بدأ المؤلف رحمة الله عليه يقف مع لطائفه ويقف مع الكلمات ويحلل تلك الكلمات، يعني أقول الحقيقة كم يعني نحتاج أن يقف طالب العلم والقارئ مع هذه الأشياء لتملأ قلبه. والله بأن الخليل إبراهيم عندما اختاره الله ليكون إماما لم تكن القضية يعني هي مجرد كلمة، وإنما إمام مستحق للإمامة، إمام مستحق للإمامة من خلال صفاته التي زكاه الله بها، إمام مستحق للإمامة من خلال مواقفه العملية. عرفت أن تلك الصفات ليست فقط صفات يعني ذاتية، بل كان أثرها حينما يتعامل. فهذه يعني مسار سلكه المؤلف رحمة الله عليه، ثم يخرج من ذلك بعد ابتدأ بالمحاجة، انتقل إلى موقف عملي وهو أن يريهم بالعمل، لما رأى أن المحاجة لم تكفي فانتقل بالعمل وانتقل إلى صورة عملية فحطم أصنامهم، ثم ينتقل بعد ذلك كيف تعاملوا بعد أن ظهر سقوطهم في المجادلة الكلامية، وبعد أن سقط أيضا حجاجهم بالموقف العمل الذي كان منه بتحطيم الأصنام، كان منهم أنهم قادهم الكبر وقادهم الوهم وقادهم صنم الإلف والعادة، على أنهم بدل من أن يقبلوا الحق الذي جاء به إلى أن ينتقموا لآلهتهم التي اعترفوا أنها لا تنفع ولا تضر، فقالوا حرقوه. وهنا يقف أيضا المؤلف مواقف حقيقة لطيفة بديعة في استعراض هذا الأمر الذي أيضا ذكره الله عز وجل في كتابه في 3 سور، وأشار إلى ذلك المؤلف رحمة الله عليه، ثم إلى الجانب العمل الذي سلكوه في هذا الانتقام، وهو أنهم كيف بنوا ذاك المكان وهيئوه وجاءوا بذاك الحطب وأضرموه، ثم ألقوا الخليل إبراهيم، ولكن الخليل إبراهيم الذي أعلمهم بأن ربه عز وجل هو الذي يحيي ويميت وهو القوي القادر وأنه يحفظه، فحفظه الله عز وجل، فهنا ظهر عجزهم. إذن هذا المسار الذي يستعرضه المؤلف من خلال قصة الخليل إبراهيم ترينا هذه الجوانب، إمامة الخليل ترينا كيف أهل الباطل يسيرون في باطلهم، وكيف الكبر يقود هذا الإنسان في انحرافه، ثم كيف أن الرب جل جلاله يحفظ أولياءه وما يتخلى عنهم. الله أوفى الأوفياء، الله سبحانه وتعالى لا يترك أولياءه يأمرهم يعني يقوموا بأمره ثم يتخلى عنهم، فالله عز وجل أوفى الأوفياء جل جلاله، كما قال عز وجل ومن أوفى بعهده من الله، والله عز وجل نصر أولياءه وحفظ أولياءه. فقصة الخليل إبراهيم تظهر لنا هذا الجانب، مواقف عظيمة ومسار عظيم يعطينا تلك الدلائل في الجوانب الثلاثة: العبد المؤمن القائم بأمر الله، والعبد الفاجر المعاند لأمر الله، ثم الأعظم من ذلك كله الرب العظيم المهيمن الفتاح لعبده المؤمن القهار لعموم عبيده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يجعلنا على طريق الخليلين في القيام بأمر الرب جل جلاله والحق الذي له سبحانه وتعالى.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا البيان الرائع والماتع، وصدق الله عز وجل عندما قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. صاحب الفضيلة، هنا إن أذنتم لنا بعض الأسئلة. هذا سؤال جاء من المغرب، يقول السائل أبو عمران عبد الغني، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم، هل ثبت أن إبراهيم الخليل لما ألقوه في النار اعترضه جبريل فقال له ألك فينا حاجة، وبقية القصة المشهورة؟
أي نعم، قال أما منك فلا وأما يعني إلى الله ربي فنعم. طبعا هنا يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن الخليل إبراهيم عندما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. وأما في ملاقاة جبريل فهذا أمر مذكور لكنه لم يثبت فيه الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أما قوله حسبي الله فهذا يعني كما جاء في صحيح البخاري.
هنا سؤال لعله من ثلاث فقرات، يقول السائل ذكر ربنا عز وجل محاجة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه ومع أبيه، نرجو من فضيلة الشيخ توضيح بعض المسائل الآتية. أولا، كيف نتعلم من هذه المحاجة آداب وأساليب الحوار؟ الثاني، الفرق بين الحوار والمجادلة والمراء؟ الثالث، كيف يكون الرد على بعض أبناء المسلمين ممن يزعمون أن الغربيين عندهم أساليب الحوار مع أن في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الأسلوب الراقي في بيان سيرة نبينا إبراهيم عليه السلام. نبدأ شيخنا بالعنصر الأول أو بالسؤال الأول، كيف نتعلم من هذه المحاجة آداب وأساليب الحوار؟
يعني أنا أقول سبحان الله العظيم، قصة الخليل وقصة الخليل على وجه الخصوص من بين قصص الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه حقيقة هي يعني مدرسة في طريقة المجادلة والمحاورة، ويكفي أن الله عز وجل امتدح الخليل بذلك وأخبر أن ذاك الطريق الذي سار فيه الخليل أنه بتعليم من الله عز وجل، وهذا في قوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلذلك هذا المسار إذن الطمأنينة فيه أعظم ما تكون عندما تعلم أن هذا بعلم الله الذي علمه الله للخليل إبراهيم. فإذن هذا الجانب الأول. الجانب حقيقة المهم وهو أن هذه الطريقة الإبراهيمية في هذا الأمر يعني العلماء عرضوا لها، وكم حقيقة نحن بحاجة إلى أن نجمع ما تأملات وتدبرات العلماء في طريقة المحاجة الإبراهيمية التي سلكها إبراهيم عليه السلام ونقدمها ليدرك أبناؤنا المفارقة العظيمة. ولذلك في المحاجة إن جئت وقلت قضية الأسلوب التي سلكها الخليل إبراهيم ما القائمة على إدراك العلاقة التي بينه وبين أبيه، كيف كان التعامل من الخليل إبراهيم بهذه العلاقة وكيف عامله الخصم وبين العلماء المفارقة. هنا إبراهيم لم يذكر اسم أبيه، قال يا أبتي، وأضيفت التاء التي تدل على صيغة التعظيم في اللغة العربية الخطاب، تكرر ذلك 4 مرات والده، ثم قدم النداء لأبيه قبل المعلومة ليعطي الدلالة أن قضية صلاح والده قضية مرادة رئيسة، بينما أبوه عندما خاطبه لم يبتدئ بابنه مع أنه ابن، لكنه قضية العاطفة انحرفت عند والده فابتدأ بقضيته قبل ابنه. هذا الأدب في المفارقة حقيقة في الخطاب وغيرها كثير. فلذلك يعني أقول للسائل جزاه الله خير، يعني ما أحوجنا حقيقة إلى أن يجمع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر وأن يكون يعني من مدرسة الخليل إبراهيم عليه السلام أن تظهر هذه القضية وأن يذكر. ولذلك مثلا ابن القيم رحمة الله عليه جاء في مسألة وإن كان يعني أخرى في قضية ضيافة الخليل إبراهيم، استعرض لي لخليل الله إبراهيم الذي قيل في وصف أنه أكرم الناس وكان يلقب بأبي الضيفان، ذكر من خلال استعراض الآيات القضايا التي تدل على كرم الخليل إبراهيم، قال ما بعد ذلك سرف، ولا يمكن أن يكون من الكرم باستنباط. فلذلك الحوار حقيقة هنا كم نحتاج، وهي حقيقة يعني توصية من هذا اللقاء، ولعل يسمعنا من أهل العلم من يعني يستخرج من مدرسة الخليل هذا الأمر بحصر لطائف ما جمعه العلماء وتدبره العلماء، وأن يساق في سياق واحد وأن يقدم للمتلقي. نعم
جميل. يسأل عن الفرق بين الحوار والمجادلة والمراء.
طبعا يعني اللي همنا الحوار هو سيكون بين طرفين، أما الجدال ويعني والمراء المفارقة بينهما أحدهما يطلب الحق والوصول إليه، والثاني يطلب الانتصار والوصول إليه. فالمماراة هي الهدف أن يثبت الإنسان أنه على حق لينتصر، وأما المجادل كما قال وجادلهم بالتي أحسن، فهو من يريد أن يصل إلى الحق وأن يقنع بالحق. نعم، فهذه مفارقة رئيسة بين من يريد الانتصار لنفسه وبين من يريد أن يصل إلى الحق. نعم.
النقطة الثالثة في سؤال الأخ يقول كيف نقول لأبناء المسلمين الذين يزعمون أن عند غيرهم من الغرب وغيرهم أساليب حوار راقية، مع أن في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غنية عن ذلك؟
أنا أقول سبحان الله عظيم في مثل هذا، ودائما هل ربينا أبناءنا وهل المنهج التربوي الذي يسلك مع هذا الإنسان في إصلاحه يقوم على تلك الكلمة العظيمة والتي تمثل حقيقة عظمى في بناء عقلية الإنسان المسلم، وتعتبر ركيزة حقيقة في بناء عقلية الإنسان المسلم، وهي الكفاية؟ أليس الله بكاف عبده؟
سبحان الله.
فهذا الأساس الذي يبنى في عقلية الإنسان والذي سيكون حصن سلامة أمام كل لوثة وأمام كل شبهة، فقضية الكفاية للأسف عندما يعني نقصر إنسان يقول عن نفسه نقصر في بنائها في عقلية الأبناء فينشأ هذا الأمر. فلذلك أقول قضية الكفاية، فإن الله عز وجل ليس هناك أمر من أمور الخير للإنسان إلا والله سبحانه وتعالى بينه في كتابه. فلذلك متى ما ربينا على أصل الكفاية فإننا نستطيع أن يعني نرد هذا الإنسان إلى الصواب، ونجعله في داخل يعني الحياض الآمن. فالتربية على الكفاية أصل عظيم. طبعا التربية على الكفاية شيخ عبد العزيز يعني حقيقة أنا أقول يعني ثلاثة، قد يقول إنسان طيب كيف وما هي الأسس التي يقوم عليها بناء عقلية يعني تقبل هذا المبدأ؟ التربية على ثلاثة أصول. الأصل الأول تربية العقل على قاعدة الافتقار، يعني قاعدة الفقر، وهو إذا أن يدرك الإنسان أن كل شيء سوى الله فقير. الثانية التربية على قاعدة الغنى، وأنه وصف لله عز وجل وحده. الثالثة الكفاية في الغني عن الفقير. فإذا بنيت هذه الثلاث القواعد بهذه المنهجية فستخرج لنا العقلية التي تستشعر الكفاية، قاعدة الفقر لكل ما سوى الله، قاعدة الغنى وأنها لله عز وجل، الكفاية العقل سيدرك أن الكفاية في غني وليس في فقير.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. ننوه الإخوة المستمعين بالاشتراك على الرابط المعلن لقياس الفهم لحلقة هذا اليوم. شكرا لكم صاحب الفضيلة على هذا البيان الماتع والرائع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم وأن ينفع بها القائل والسامع. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، شكرا لفريق العمل الذي كان معنا طيلة الأيام الخمسة. إلى أن نلقاكم في برنامج آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.